بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من المقدمة العقدية في الرسالة، وننتقل الآن إلى الفروع الفقهية. وأول باب هو باب ما يجب منه الوضوء والغسل. تفضل أخي محمد، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مجي، مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق. ماء أبيض رقيق يخرج
أبيض ممنوع من الصرف لأنه على وزن الفعل،
وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار.
طيب يكفي. قال: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. هنا باب تحدثنا عن معناها، والواجب تحدثنا عن معناه الفقهي. لأن قال منه، منه هنا من بمعنى السببية، بمعنى إيه؟ السببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم. فهنا من حرف الجر يرحمكم الله، وما توكيدية، ما توكيدية، فهي في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثة. واضح؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، هنا ما زائدة، لكن ليس معنى أنها زائدة حشو، وتكلمنا عن هذا. فلما يقول فبما رحمة، لو قال فبرحمة من الله الجملة تامة، والجر والمجرور متعلق بمتعلقه إلى آخره. لكن لما أتى بما هنا يريد أن يقول لك: انتبه انتبه انتبه، رحمة في قلب النبي هي التي جعلت في قلوبهم الألفة والمودة. وبما جعل الله في قلبك يا محمد من الرأفة والرحمة أنت لين لهؤلاء. فهنا ما أضافت التوكيد، أضافت إيه؟ التوكيد، فهي في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثة، وما زاد على الثلاثة لا يؤكد. واضح؟ العرب لا تؤكد فيما زاد على إيه؟ الثلاثة، لا تكرر أكثر من ثلاث مرات. وكان يعني أئمة الحديث إذا جاءوا إلى عدل وثقة ويريدون يعني أن يبالغوا في إيه؟ في توثيقه، يقولون: هو ثقة ثقة ثقة، ولا بأس أن نخالف النحاة هنا ثقة، ويزيدون إيه؟ الرابعة، فهم يعلمون أن النحاة لا يجيزون زيادات الرابعة، لأن التكرار لا يزيد على الثلاث. ومنه أيضا قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم أي بسبب الرضاعة. وكذلك قوله تعالى: فرت من قسورة، أي فرت بسبب ذلك الأسد. الآن قال: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. الوضوء لغة هو الحسن والنظافة، هو إيه؟ الحسن والنظافة. وشرعا هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لرفع الحدث عنها، أعضاء مخصوصة هي أعضاء الوضوء لرفع الحدث عنها، لاستباحة الصلاة، لاستباحة الصلاة. والوضوء هو فعل الوضوء، كما أن السحور هو فعل التسحر، وكما أن الفطور بالضم هو فعل الفطور، أي أنك تفطر. أما إذا فتحت فتحت الفاء تقول الفطور، وهو ما يفطر به. واضح؟ وهو ما يفطر به. الوضوء ما يتوضأ به، السحور ما يتسحر به، ما يتسحر به. وأصله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فهذا هو الأصل الشرعي في إيجاب الوضوء. ك كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن دليل من الكتاب ومن السنة. الآن في الجملة أسباب الوضوء الحدث لا اللي هو أحداث وأسباب وما ليس بسبب ولا حدث. الأحداث والحدث والخارج من المخرج المعتاد حال الصحة، واضح؟ المخرج المعتاد، المخرج المعتاد القبل والدبر فقط، المعتاد من ما يخرج منه عادة، أما ما يخرج منه على غير سبيل العادة فلا يعد حدثا ولا يعد ناقضا كالدود والحصى، هذا لا يعد ناقضا في المذهب. كذلك ما كان خارجا من غير المخرج المعتاد كسحب الدم والفصادة والقيء فهذا لا يعد أحداثا. إذن هو قال المخارج المعتادة هي القبل والدبر فقط، واضح؟ فالحجامة والفصادة لا تعتبر من النواقض، لكن لما قال المعتاد حال الصحة خرجت به جميع أمراض السلس، لكن السلس إذا لازم أكثر الوقت لا يعد حدثا، وهذا ملحظ في المذهب أن الحدث والخارج المعتاد حال الصحة، يعني ما خرج على غير حال الصحة كخروج المني بغير شهوة هذا مرض، خروج المذي بغير شهوة، سلس البول يتقاطر منه من غير إرادة منه، واضح؟ سلس الريح، الاستحاضة، هذا كله خارج على غير حال الصحة، فإن لازم أكثر الوقت فيستحب، فإن شق فلا يستحب، واضح؟ يستحب الوضوء من اللي هو السلس الذي لازم أكثر الوقت لأنه ليس حدثا، يستحب ذلك، واضح؟ طيب، فإن شق عليه كمريض وما إلى ذلك فلا يستحب، فلا يستحب. الملازمة الآن كيف تتصور الملازمة؟ هذا هو السؤال. أولا نقدرها على المعتمد أنها، طبعا عندنا قولان في الوقت وتحديد الوقت، هل هو وقت اليوم جميعا أم هو الوقت الذي هو ظرف للصلاة فقط، فيخرج منه الوقت من شروق الشمس إلى زوالها، إلى زوالها اللي هو عند الظهر، فهذا ليس ظرفا في الصلاة. وما جرى عليه في الشرح الصغير أن المعتمد هو من زوال الشمس إلى شروقها، من وقت الظهر إلى شروق اليوم التالي، يعني ما كان من طلوع الشمس إلى زوالها لا نحسب هذا الوقت. فإذا كان الوقت من طلوع الشمس إلى زوالها مثلا أربع ساعات، إذن الوقت هو 20 ساعة، الوقت هو 20 ساعة. طب فإن استمر السلس على مدار 20 ساعة قطرة إلى آخره، فهذا لا يستحب له أصلا الوضوء، لا يستحب له، واضح؟ طيب فإن كان متقطعا فعليك أن يعني جاءته في وقت صلاة ما بين الظهر والعصر مرتين أو ثلاث، ثم جاءه بين المغرب والعشاء، ثم جاءه بين العصر والمغرب مثلا، وهكذا، هذا بيكون نحسب له إذا جاء تكرر معه أكثر من نصف الوقت، أكثر من نصف الوقت، إذن هذا يكون السلس قد لازمه أكثر الوقت وهو يعد بالنسبة له ليس حدثا، إذن لا نعده حدثا، لأن عرفنا الحدث أنه هو الخارج المعتاد حال الصحة، فما كان على غير حال الصحة فهذا ليس بحدث، بمعنى أنه يجري على إهماله تماما وكأنه شيء لم يكن، وقد يفتى بهذا الناس والمرضى خصوصا بذلك.
الضابط نصف الوقت
يعني؟ نعم، لا أكثر من نصف الوقت. أكثر من نصف الوقت هذا هو.
لا يشترط فيه التتابع.
حاصله أنه يأتيه في هذا الوقت ويأتيه في الوقت الذي بعده ويتكرر معه في الوقت التالي. إذن هنا عندما نقول الخارج المعتاد حال الصحة، وقلنا أحيانا في هناك بعض المرضى من توضع له ثقبة بعد المعدة، ولكن يعني لكن أيضا المخرجان لم ينسدا، ما زالا على حالهما، فهذا بالاتفاق أيضا ليس حدثا. يعني ممكن بعض الناس خاصة الحالات المرضية، يعني فقه المريض فقه عميق، يعني بعض الناس يقول لك خلص ما هو الدين يسر إذا أفته كيف يكون؟ لا، الدين يسر نعم صحيح، لكن حيث يسر الشرع وبأصول وبضوابط. فممكن واحد يقول لك خلاص طب ما هو رفع الحرج إذا فليصلي كيف شاء. لا، لابد أن يكون الأمر أيضا مؤصلا وله تأصيلا، وله تأصيل ووجه، وله تأصيل ووجه. الإمام مالك لما يعني ذكر أنه اللي هو الصور النادرة لا تدخل في هذا العموم، واضح المرض صورة نادرة، المرض صور نادرة، فهل هي داخلة في العموم؟ فهي ليست داخلة في العموم، واضح؟ هل نادر في ذي العموم يدخل أو لا خلاف ينقل؟ فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. فما لغير لذة، الآن الصورة النادرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا عموم. لكن هل الصورة النادرة وهي أن يخرج المني أو المذي على غير الحالة المعتادة داخل في هذا العموم؟ هنا السؤال. فالإمام مالك هنا لا يدخل عنده، واضح؟ لذلك قال فما لغير لذة، أي إذا خرج المني بغير لذة. التقييد أنه الصورة النادرة في لغة الخطاب لا تدخل في العموم المعروف للناس لأنها صور نادرة، وبالتالي لا يدخل أصلا في خطاب العموم بحسب أعراف الناس في لغتهم وفي أقوالهم. لذلك أحيانا أنت تنطق بعموم حتى في كلام الناس، بعد ذلك تجد أن هناك حالة أنت لم تكن تقصدها أصلا، لأنها غير داخلة في قصد المتكلم لندرتها، غير داخلة لقصد المتكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر، صح؟ هذاك أو جناح، هذاك موضوع. طب الفيل عليه سباق ولا ما عليه سباق؟ لذلك هو قال فما لغير لذة والفيل، لأنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف أو حافر، هل الفيل يدخل ولا ما يدخل؟ هو صورة نادرة. هل تتوقع أن المتكلم في سياق اللغة العربية وفي سياق لغة العرب ومعارفهم الفيل هل هو معروف عند العرب وداخل في؟ بعضهم قد يقول لك نعم نأخذ على عموم اللفظ، نقول له خير لا يوجد مشكلة، أنت رعيت الايه الألفاظ، رعيت الألفاظ، لكن أيضا رأي وقصد المتكلم من حيث لغته وتداوله في اللغة أيضا يراعى، واضح؟ إذا نحن نبين وجه رأي الإمام في موضوع أنه لماذا لم يعتبر السلس مثلا داخلا في العموم، واضح؟ أن اللغة تقتضي أن الصور النادرة لا تدخل العموم لأنها غير مقصودة للمتكلمين، غير مقصودة للمتكلمين في ألفاظهم، وهذا مذهب الإمام في هذا. لذلك يعني المتكلم باللغة يتكلم ويتداول لغته بحسب العموم وهو معروف للناس، لكن الصورة النادرة محل خلاف، نعم. لذلك هو ابتدأها في المراقي فقال هل، دائما عندما يبتدئون بهل إذن المسألة خلاف، صح؟ دائما اللي هي الهليات تسمى ليه الهليات. طيب إذن
الثقب الذي تحدثتم عنه الخارج منه وإن كان يعني هو بنفسه ناجس لكنه لا يعد ناقضا
له، لا يعد ناقضا، ولو هو بطبيعة الحال الثقب تحت المعدة ماذا سيخرج منه؟ طيب سيخرج منه ما يخرج من المخارج من السبيلين، نعم.
طيب سيدي والذي يدخل منه في بعض الناس يطعمون من تلك الثقب،
هذا ذكرناه في الصيام، وذكرنا أن هذه الصور التي كإطعامه من فجوة أو الذي يضع في الوريد هل يدخل في موضوع التغذية ولا ما يدخل؟ لأن صور الفقهاء في التطور الطبي الذي نتكلم عنه كإطعامه مباشرة في المعدة مثلا، أو كإطعامه مثلا في جلوكوز في الوريد. حقيقة ستجد الأقيسة تتنازع ذلك في تحقيق المرض. ممكن هذا وممكن ذاك. ويعني لا نقال برضو من منفذ معتاد في الصيام. في الصيام تكلم في موضوع الإفطار، يعني لو أردت أن يعني تحسم أو تحسم المسألة ستجد أنك لا تستطيع أن تقطع حتى في موضوع الإيه المريض ويوضع له غذاء في معدته.
لكن العلة معروفة إنه العلة إنه
طيب إذا كان إذا قال لك إذا كان يعتشل ينتعش بالتبرد والاغتسال، وإذا قال لك إذا كان ولو دخل شيء من خلال المسام، هذا كلام نصوص المذهب في الصيام، لو دخلت من خلال المسام فإنه لا يفطر. ما تبدأ تجري على أصول المذهب، يعني في النهاية نحن ناقشنا في هذا، ناقشنا في هذا حقيقة لم نصل إلى قطع، لم نصل إلى قطع. وتستطيع أن تقول هذا مخرج على المذهب وهذاك لا يصح على المذهب، ستجد أنه يعني يمشي على هذا الأصل وقد يمشي على ذاك الأصل، وتتجاذبه الأصول، وتتجاذبه الأصول. عاد أين ينتهي السادة المالكية عبر هذا النقاش في قرن من الزمان حتى يستقروا على رأيه؟ فهذا قد يأخذ وقتا، وبالتالي لسنا بحاجة إلى أن نقطع فيما لم يقطع به المذهب. ودع يعني الأيام كفيلة بإنهاء هذا التعدد، ممكن أن يبقى على قولين مشهورين مثلا، هذا ممكن، والقولان المشهوران في المذهب معروفة. صاحب النازلة لا الآن إحنا استقر المذهب في القرن السابع، هل كان الناس لا يفتون قبل ذلك؟ كانت هناك أقوال موجودة، ولكن الاستقرار متى؟ طيب طالما إذا سأل عالما فأفتاه ذلك العالم بمقتضى ذلك التخريج نعم أو لا، فقد برئت ذمته، وبالتالي لن ينتظر استقرار المذهب. كما أن يعني المذاهب الفقهية إجمالا استقرت في وقت متأخر، أحيانا يقول لك هذا مثلا في بداية المجتهد اللي هو ابن رشد الحفيد يخالف المذهب، هو لم يخالف المذهب، هو كان هناك عدم استقرار ما زال يعني في المذهب، وبالتالي هو لم يخالف، واضح. فبالتالي نحن نقول المسألة قد تتنازعها الأقيسة، قد يتمسك بلفظ في المذهب وهو أن المفطر هو الخارج، المفطر هو الخارج المعتاد، ويقيس حالة الجلوكوز على ما دخل في المسام، لكن والله في فرق أنه يأخذه بالشريان مباشرة. طب قلك أنا أستدل به في موضوع الصيام برضو أنه بالمنافذ المعتادة، فالأمر يأخذ شيئا من النقاش والحوار، ولكن المفترض ألا يبغي أحدهم على الآخر، ألا يبغي أحدهم، طالما هذا إمام مجتهد وهذا إمام مجتهد فأقيستهم مقبولة، وبالتالي هذا تبرأ ذمته وهذا تبرأ ذمته. وهذا راجع إلى اجتهاد العامي، العامي العوام مهما اختلفوا فاجتهادهم صحيح بخلاف المجتهدين، وهذه نقطة مهمة نفهمها في موضوع الأصول. كيف؟ يعني المجتهد تتشابه عليه الأدلة لأن محل نظره هو إيه؟ الأدلة، فقد يجمع دليلين عامين فيمضي عموما ويؤخر عموما، مثلا يعتبر هذا خص نص في المسألة وذاك نص دون خص، مثلا قضايا ممكن أن تأتي في المطعومات هذه بعض، والحج في موضوع الحج مثلا إذا كان المحرم وجد ميتة ووجد صيدا فالصيد محرم في الإحرام بخصوصه، واضح، فيأكل الميتة لأنها ليست خاصة بالمحرم بل بالمحرم وغيره، مثل من وجد ثوبا نجسا وثوب حرير كلاهما في الصلاة ممنوع، أليس كذلك؟ طيب لكن النجاسة ممنوعة في الصلاة بخصوصها، صح، لكن الحرير ليس في خصوص الصلاة، فأمره إيه؟ في التحريم أهون. هنا يعني بتجد أنه الفقهاء والأصوليين يعني عندما يعالجون المسألة إنما ينظرون إلى دقائق معينة، الآن هذه الدقائق يتوارثها من بعدهم من جيل الطلاب وإلى آخره، وتبقى في طور التداول إلى حين أن يشهر قول على قول، واضح؟ فالآن يصبح الإفتاء بإيه؟ بالمشهور، وقد يبقى القولان كلاهما مشهور. العامي دائما على صواب. ليه؟ ما هو اجتهاد العامي؟ أن يعين المجتهد. طب إذا عندنا أربعة مجتهدين، صح؟ فعين العامة أحمد مجتهدا، خمسة من العامة وعشرة من العامة عينوا زيدا مجتهدا إلى آخره، ألم يصيبوا كل جميعا؟ إذن كلهم مصيبون، إذن كلهم. فالعامي دائما اجتهاده صواب في تعيين العالم، لأن العلماء متعددون، بينما الحق عند الله واحد. فلذلك المجتهد المصيب واحد وله أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد لأنه أخطأ في الإصابة. طيب إذا أنت قلت له هذا أبو حنيفة مجتهد، والشافعي مجتهد، ومالك مجتهد، وأحمد مجتهد، فجاء قوم وقلدوا أحمد، أصابوا أم لم يصيبوا؟ وجاء قوم وقلدوا أبا حنيفة، أصابوا أم لا؟ أصابوا. طيب وقلدوا مالكا والشافعي، جميعهم أصاب الحق، جميعهم قد أصاب الحق. فشأن العامة في الاجتهاد في الإصابة واسع وإن تعدد، وإيه تعدد. وهناك حيث يأتيك العلماء إن شاء الله تعالى يعني في اجتهاداتهم، ولكنهم كلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الدين. في نفسه هو بما كلف العامي أن يحدد المجتهد، ألم يصب في تحديد أبي حنيفة؟ ألم يصب في تحديد مالك؟ في عينه قد أصاب أم لا؟ أصاب. إذن هو أصاب حكم، أصاب رضا الله.
وإن أخطأ في تعيين المجتهد؟
إذا أخطأ الآن، إذا هو معذور أم لا؟ إذا هو معذور أم لا؟ إذا أحدهم يخرج على شاشات التلفزة وينكر الأحاديث وينكر الإجماعات وكذا، وبعدين يقول لك يأتي يوم القيامة يقول لك أنا أخطأت في تعيين المجتهد، إذن هو شاذ. هذا اختيار شاذ، وهو آثم به، وهو آثم به. لذلك أصلا اجتهاد العامي هو تعيين المجتهد، وهو محاسب عليه، مثل المجتهد الذي يصادم الإجماع، اجتهاده هدر، اجتهاده ايه؟ هدر، لا قيمة له. العالم أو المجتهد ولو كان قد توفرت له آلة الاجتهاد، ولو توفرت له إيه؟ آلة الاجتهاد، ولكنه صادم نصا بلا معارض راجح، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فجعل البينة على المنكر دون معارض راجح. إذن أنت يعني عليك أيها المسلم أن تتتبع أدلة الشرع كمجتهد، أما العامي فليس له شأن في الأدلة بتاتا، لا يحسن أن يقرأها حاضرا ولو شكلته له، ولو شكلتها باللون الأحمر. ثم بعد ذلك، لذلك أحيانا بعض العلماء الآن أصبحوا يتكلمون انتقلنا من مرحلة الاجتهاد إلى مرحلة التقليد. مش يقولوا كان ينتقل من التقليد للاجتهاد، يقول لك كنا نجتهد ثم انتقلنا بعد ما رأينا أخطاءنا وخطايانا في الفهم والنظر، انتقلنا إلى مرحلة التقليد، والله أكرمنا بمرحلة التقليد الأئمة المجتهدين، لأن القضية قضية علم بالدين ونظر في الأدلة، فليس من أجمعت عليه الأمة كالأئمة الأربعة كغيرهم من الأفراد، واضح. طيب إذن يقول أنه اللي هو من بول، وهو ما يخرج من القبول، أو غائط. الغائط هو المنخفض من الأرض، الغائط هو المنخفض من الأرض، وهذا من باب المجاز، أنه الإنسان كان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يخرج إلى الخارج أو الغائط، هو المكان المنخفض. العرب ما كان عندهم داخل البيوت حمامات أو ما يسمى الكنيف، ويسمى الكنيف هو ما يوضع جانب الشيء، فلان في كنف فلان في جواره وجانبه. الكنيف اللي هو كان يوضع في جانب هذا بعدما يعني دخل البناء الحديث كانوا يضعونه إيه خارج لكن الآن يعني اللي هو الحمام أصبح مثل القصر عند بعض الناس يعني يعمل يعني الحمام عنده شغل شاغل يعني ومن يراجع محلات مواد البناء يرى من الحمامات يعني كأن الناس أصبحوا مشغولين يعني بمطابخهم وحماماتهم. طيب إذن هو من باب المجاز بمعنى أنه أراد ما يحدث في الغائط اللي هو المنخفض من الأرض فالذي يحدث فيه هو قضاء الحاجة فذكر هذا المكان اللي هو الغائط وأراد ما يحدث فيه فهو لم يستخدمه في وضعه فيما وضع له فلذلك هو تعبير مجازي وتعبير مجازي وهو محل الشيء العلاقة المحلية إنه ما يحدث وأراد ما يحدث فيه أراد ما يحدث فيه أحيانا قد يراد المجاز المرسل والعلاقة الحالية أولئك في رحمة الله أي في موطن الرحمة وهو الجنة فذكر الرحمة الحالة في الجنة فالعلاقة الحالية العلاقة الحالية أي الرحمة الحالة في الجنة فذكر الرحمة ويريد محل الرحمة وهو الجنة محل الرحمة وهو الجنة قال أو ريح أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله الآن المذي هو مصدر من الفعل مذى والألف منقلبة عن ياء أي مذيا أي مذيا يمذي كيف عرفنا أن الألف الألف أصلها ياء ماذا يمذي ولا يمذى يمذي طيب والمذي هنا إذا قلنا المذي هو مصدر والمصدر من معانيه الفعل ومن معانيه المفعول واضح؟ يعني تقول لأحدهم أعجبني أكلك يعني إنك أنت تأكله يعني تقول لصديقك أعجبني أكلك يعني أن تأكله أنت أم مأكوله مأكوله أعجبتني كتابتك أي ما تكتب أي لأن من معاني المصدر المفعول من معاني المصدر المفعول قراءتك مفيدة أي ما تقرأه من كتب فهو مفيد أي ما تقرأ أي المقروء واضح فهذا معنى المصدر أما ممكن أن نقول المذي بالتشديد هو بيكون على صيغ المفعول أي ما يمذيه أو ما اللي هو اسم للماء الخارج الرقيق الأبيض بعد الانتصاب بعد الانتصاب بشهوة واضح فهذا يخرج من مجرى البول طبعا دون إرادة من الإنسان عند الملاعبة والتقبيل إذن قلنا قيده في نقض الوضوء أن يكون بشهوة فإن خرج على غير سبيل الشهوة فلا يعد ناقضا وأصله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حيث طبعا يعني أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنة رسول الله هذا كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة إذن أمره بأمرين قال فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة إذن لما أمره بالوضوء إذن هو ناقض للوضوء لاحظوا أن الحديث في حالة الإمذاء اللي هو لمكان ابنته يعني هو حال من حال اللي هو الشهوة حال من حال الشهوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فلينضح فرجه اللي هو أنه يغسل ذكره كاملا وهذا على غير القياس لو أنك اعتبرته من باب الطهارة من الخبث، لأن الطهارة من الخبث المفترض أن تجيز أن أو أن تزيل محل النجاسة فقط، لكن لما أمره أن يغسل فرجه كاملا ما معنى ذلك؟ إذن هناك ملحظ للتعبد، هناك ملحظ للتعبد، لأنه لم يأمره بإزالة النجاسة فقط، لم يقل فليمط عنه الأذى، لم يقل ذلك، إنما قال فلينضح فرجه. وكلام الوحي لابد أن يؤخذ على معانيه الدقيقة. واضح؟ إذن أمره بنضح فرجه كاملا. طيب ما معنى أن يتعدى التطهير لمكان للمخرج اللي هو مكان النجاسة؟ أنه أصبح تعبد، أصبح تعبدا. طيب فإن أصبح تعبدا أصبح تجب فيه النية، أصبح تجب فيه النية، إذن الغسل لابد أن يكون بنية. طيب هل يجزئه الحجارة أو المحارم أو القماش أو ما إلى ذلك؟ هنا لا يجزئه، لا يجزئه إلا الماء المطلق مع النية، إلا الماء المطلق مع النية.
شيخ الآن إذا خرج من غير شهوة هل يجب غسل الثوب منه؟
طهارة من الخبث، إيه طهارة من الخبث كالبول كسلس البول.
يجب غسل الذكري منه؟
هو باعتبار لما يقول إنه الحالة التي اقتصر عليها اللي هو نقض الحدث اللي هو إيه اللي هو إذا خرج عقب الشهوة، أما إذا خرج على حالة من المرض فهذا تجري عليه في الطهارة من الخبث، فتزيله عن ثوبك، تزيله عن بدنك، ولا يجب منه الوضوء ولا نعم ولا النية ولا شيء، لأنه خرج عن العموم، لأنه صورة نادرة. طبق عليه أحكام الصورة النادرة. كيف السلس البول لم نجري عليه الحكم من حيث الحدث، وإنما نجري عليه الحكم من حيث الايه الخبث، وهو أنه يطهر ثوبه. طيب تطهير الثوب برضو في اللي هو يعني في حالة السلس إذا شق عليه فإنه عفو يعفى عنه. واضح؟ طيب الآن هناك روايات تفيد بأن الطهارة من المذي ليست واجبة وأنه ليس ناقضا. كيف نحمل هذا على ذلك؟ خذ على سبيل المثال ما رواه مالك رحمه الله عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ للصلاة. هذا في إيه؟ في إيجاب الغسل، هذا في إيجاب الغسل وأنه حدث. طيب الحديث الآخر ما روي أنه رخصة في موضوع المذي، في عدم الغسل من المذي. أيضا رواه مالك، أيضا رواه مالك عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى الأشهر عند المحدثين بالفتح المسيب، أن رجلا سأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد بن المسيب ولو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي، حتى أقضي صلاتي. الآن كيف الإمام جمع؟ لأن هذا لاحظ أن روايات تعضد العموم، لاحظ أن العموم قلنا أن الصورة المرضية لا تدخل اللي هي نادرة ولا تدخل في الايه في العموم. طيب فإن جاءت روايات تعضد ذلك العموم، هو قوي، هو ايه قوي، لكنها تتعضد بذلك، وهذا من ايه يحمل على حالة اللي هي انه بيأكد على صحة عدم دخول الصورة النادرة في العموم. فالمذي اذا لم يكن على من غير شهوة، اذا كان من غير شهوة فعندئذ يعتبر حالة عارضة نادرة. وقول سعيد بن المسيب خير دليل. الآن سعيد بن المسيب في المدينة من كبار التابعين، وعبد الله بن عمر من كبار الصحابة، وعبد الله بن عمر يقول هذا وسعيد بن المسيب يقول هذا، هات وجها للجمع ستحمل إنه هذا على الصورة النادرة، وهو قول سعيد بن المسيب وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا هناك روايات أخرى إنه هو في حالة الشهوة. إذن هذا القرب من عهد التنزيل وعهد النبوة، وهذا القرب من فهم السلف وهذا القرب من يعني المدينة التي هي موئل العلم في عهد الصحابة والتابعين يقوي هذا المذهب، يقوي هذا الاجتهاد، ولكن أيضا لا يعني أنه ينفي الاجتهادات الأخرى. فأيضا كان هناك ابن مسعود، وكان علي بن أبي طالب في الكوفة وهكذا، ويعني في النهاية هذا اجتهاد معتبر وذاك اجتهاد معتبر.
قالوا ما رأيكم في قول من يقول أن السلف الأوائل كانوا لا يفرقون بين المدي والودي، فكان يعني ما يتكلمون عنه هو ما يخرج عقيب البول ولا يتكلمون عن المدي الذي هو.
والله إذا السلف أهل اللغة لا يفرقون بين المذي والودي وعرفه الخلف على الدنيا السلام،
على الاصطلاح لا على الخارج.
ممكن بعضهم يحمل هذا على ذاك وذاك زي الكسوف والخسوف وما إلى ذلك، ممكن، لكن لا نريد أن نقحم إنه الخلف يأتون ويقعون فيما بين أئمة السلف ويصححون هذا ويرفعون ذاك ويخطئون ذاك ويسفهون ويبدعون ذاك. إذا مسألة اصطلاح نقول هذه اللغة وهذه معاجمها وهذه قواميسها، فإن بينتم بوجه لائق في هذا فأهلا وسهلا. قواميس اللغة محفوظة، هيك اللي هو العين للخليل بن أحمد من القرون الأولى، فهذا يعني حاسم في المسألة، وهذه ألسنة العرب. فإن كان فقد يكون اصطلاح قبيلة دون قبيلة كالمشترك، واضح؟ يكون إيه هو أسباب الاشتراك؟ قالت قبيلة كذا وقالت قبيلة كذا، فاستخدمت هذه القبيلة بهذه اللفظة في معنى، واستخدمت القبيلة الأخرى لفظة في معنى، وكلاهما مشتهر، فهذا يؤدي إلى الاشتراك. ما هو هذه أسباب الاشتراك، أسباب الاشتراك. قد يكون من أسباب الاشتراك إنه استخدمت في الوضع اللغوي بكذا ولكنها جرى العرف بها في معنى الآخر. يعني الحين احنا كلمة الغائط أصبحت حقيقة في الحدث، أصبحت حقيقة عرفية في الحدث. يعني لو قلنا الغائط ما حد يتصور اللي هو المكان المنخفض. الحين نقول والله فلان ذهب إلى الخارج، راح الخارج، في لغة موجودة عند الفلاحين راح الخارج. ليش؟ هو لأنه أصلا كان هو في الخارج برا، لكن برضو لما دخلوا ظلوا يقولوا إيه الخارج، وذهب إلى بيت الخلاء. وين الخلاء؟ الخلاء برا، واضح؟ ذهب إلى الخلاء هو برا، لكن أيضا عندما دخل في البيوت بقي يحمل نفس الاسم. فبالتالي من هنا يدخل الاشتراك على الألفاظ، ومن ثم يعني فرسان الدلالات هم الذين يريدون أن يكشفوا هل هي حقيقة عرفية، هل هي حقيقة بالوضع اللغوي، هل هي دلالة استعمال، هل ما هو الحمل اللائق بها، هل تحمل على جميع المعاني أم تحمل على بعضها، أم يجب علينا أن نرجح إذا كانت المعاني متضادة مثل القرء والطهر مثلا، واضح؟ هنا معترك الأقران في علم الدلالة مع ألفاظ الواردة سواء في الشرع أو ألفاظ الناس. قد تتداخل بعض اللغات في كلمة واحدة، يعني مثلا امرأته قائمة فضحكت، فضحكت ممكن واحد يقول ابتسمت، لكن هناك قبائل عربية تستخدمها ضحكت أي حاضت، واضح؟ إذن في اشتراك. من الذي سيفك هذا الاشتراك؟ السياق ولا وما يليق به، علماء الدلالة، دلالة المعجم، دلالة الحقائق العرفية. ومن ثم هذا يعني هنا يعني كما يقال محز البحث، هنا محز البحث. نعم.
فقد الماء الذي ينبح به هل يزيد؟
طبعا خلاص فاقد الماء خلاص، هذا ينطبق عليه اللي هو فاقد الماء يتيمم، فإن لم يجد ما يتيمم به كان يكون مسجونا في حمام صيني، لا يصلح التيمم. هل لو واحد سجنوه في حمام البيت وقطعوا عليه المية لن يجد التراب، ولا يجد في حمامات المسلمين اليوم التراب، ما تجد التراب الذي يتيمم به لأنه كله صيني وكله من الزخرفة، ولا يعني كله يعني فيه كل شيء ما عدا ما يصلح للتيمم ما تجده. فعاد الأقوال عن الإمام من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال يحكين المذهب، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. المعتمد في المذهب إيه؟
لا يقضي
ولا يصلي، واضح؟ خلاص لا يقضي ولا يصلي. طيب
دكتور، بالنسبة لكلمة سيدنا علي لما قال لمكان ابنته لما لا تحمل على مسألة الحياء في السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا حملناها على أن مسألة وجود شهوة أي أن ابنتي
لمكان ابنتي يعني الرجل لما يسأل
بعث لمن يسأل لمن
يسأل مثلا والد زوجته مثل هذا السؤال يعني بده يتصور الوالد أنه المسألة عفوية تمت في السوق
لا
ولا لمكان ابنتي لمكان ابنتي فسيستحي لماذا لأنه محمول على المداعبة والملاعبة مش محمول على أنه الرجل حالة مرضية ليس محمولا على ذلك وهذا هو الحياء وهذا هو الأدب في السؤال هذا هو الأدب في السؤال فنحن نستفيد أنه من الأدب في السؤال أنه هذا لأنه يخرج في حالة لا تحكى لأبي الزوجة أو لأخيها واضح لا تحكى
يعني كانت
فهذا وهذا يعني بالضبط وهذا مما لا يعني يحبه الإنسان أن يسأل فيه لمكان ابنته أو مكان زوجته أو أخته عفوا واضح الآن قلنا الماء متعين في موضوع المذي لكن على وجوب النية قلنا على القول بالوجوب هناك قولان بوجوب النية وعدم الوجوب المشهور هو وجوب النية المشهور هو إيه على فرض أنه قد وجبت النية فإذا غسله دون نية أجزأته الصلاة وتصح مراعاة للخلاف مع من قال بإيه يعني الذي قال بغير النية إذن تصح الصلاة طيب من قالوا بوجوب النية فهؤلاء هم الذين اختلفوا هل يعيد إذا صلى أم لا يعيد إذن هم الذين قالوا بوجوب النية هم اختلفوا في قضية مراعاة الخلاف والمشهور أنه إذا صلى وغسل ذكره بلا نية بالخروج من المذي إذن صلاته صحيحة على القول المشهور ولكن يغسل بنية فيما يستقبل من الصلاة فيما يستقبل من الصلاة هذا هو كلامه في موضوع المذي هذا كلامه في موضوع المذي ننتقل إلى النص التالي تفضلوا
ثم قال وأما الوجه فهو ماء أبيض خاتر يخرج
خاتر
يخرج بأثر بول يجب منه ما يجب من البول
طيب اللي هو الآن يتكلم عن الودي يتكلم عن إيه الودي وهو ماء خارج يخرج بعد البول تحصيل حاصل إذن سيتوضأ من البول ومنه والوضوء الواحد يكفي وضوء واحد وإن تعددت الأسباب يعني رجل لمس زوجته بشهوته ونزل منه مذي وودي واضح واحد وأخرج ريحا وخلص يكفيه وضوء واحد إذن هذا الكلام في موضوع الودي وهو الخارج بأثر البول فهذا يجب منه ما معنى يجب منه أي بسببه إذن هنا من معناها إيه السببية كما ذكرنا سابقا ننتقل إلى النص التالي
ودكتور المذي هذا أحيانا يتأخر في اكتماله في الوجود يعني ليس كالبول لأن شدة
حصلت الشهوة لم يكن مقارنا نزوله هكذا تريد
الودي لا شهوة
لا أنت تسأل عن الودي ولا المذي
لا الودي
الودي ما له
الودي هذا يتأخر في احتمال خروجه من مجرى البول ليس كالبول يعني بعد لحظات وبعد ينتهي لكن هذا يبقى مدة أطول فلو هل لابد من مراعاته حتى يكتمل خروجه أحيانا حتى يبقى نصف ساعة وأزيد
بعض الناس يحدث معه هذا
نعم يحدث معه ونزل بعد الوضوء
اذا توضأ ثم نزل بعد الوضوء ايضا عليه الوضوء عليه الوضوء لان الودي بنفسه ناقض لانه خارج معتاد
ويكفي فيه السلت فقط
هو سلته ولكنه نزل بعده
ايوه
سلته ثم توضأ ثم شعر بانه نزل ايضا عليه الوضوء لانه هذا ليس مرتبطا بشهوة او غيرها لكن إذا صار حالة سلس وانطبقت إذا لم تنطبق عليه حالة السلس وفارق أكثر الوقت فهذا حدث فتجري عليه موضوع أكثر الوقت أو عدم أكثر الوقت لأنه قال هو حدث
لا أقصد ليس سلس ولكن لسخونته يتأخر
وهذا من باب أولى أن يتوضأ وأن يصبر على نفسه وأحيانا بتصير حالة نفسية عند الإنسان
وسوسة
بتصير حالة وسواس وأحيانا المبالغة في المبالغة والغلو في موضوع هذا والتحفظ والتحرس يؤدي بالإنسان أن يقع في الوسواس وممكن يدخل الحمام ساعة ما يطلع.
لكن هذا يحتاج إلى مراعاة.
إيه بصير. وفي بعض الناس كان يصعد إلى سلم في الحمام ثم يقفز منه لعله يعني ينزل منه شيء. وهذا من أخبار الموسوسين. في أخبار للموسوسين. فلذلك هذا حصل ووقع. فلذلك لا يبالغ في هذا. والمبالغة في هذا من الغلو في الدين. المبالغة في هذا من الغلو في الدين. أمور على الفطرة ودون تكلف. ودون تكلف. فأما بعض الناس يصبح يعني بعض الناس عندها ابتلاء. بعدين بعد قليل تصبح حالة وسواس. وبعدين بعد قليل تصبح حالة وسواس قهري. يعني بيستيقظ بعد قبل أذان الصبح بنصف ساعة وتخرج الجماعة من المسجد وهو يتوضأ. هذه لم يصلها الماء وتلك لم. وهذا يصبح أمر مرض عند الإنسان ويصعب الشفاء منه. يعني هناك في موقع اسمه مجانين.com تابعوه في علاج الموسوسين اسمه مجانين.com انه بيتكلم في علاج الموسوسين في جانب معرفي. والفقهاء طبعا خففوا عن الموسوس كثيرا في الصلاة وفي الوضوء خففوا عنه كثيرا. وهذا جزء من العلاج المعرفي انه يقول له لا يا اخي انت خلص ابني على ما هو اكثر في الصلاة. لا تبني على ما هو ايه
اقل.
لا تلتفت الى الشك لانه هو مشكلته موسوس اصبح عنده حالة مرضية. فبالتالي يراعيه ايه عند الامام اللي هو مثلا من شك في وضوئه فيعتبر هذا من الحدث. احنا قلنا احداث واسباب وما ليس بايه بحدث ولا سبب كالشك في الوضوء كالشك في الحدث. يعني هو توضأ وشك أنه أحدث بعده أم لا. فالموسوس في هذا الشك يرفع عنه عند الإمام. فلذلك عند الإمام نعم. يعني الموسوس في الحدث يعني هو متيقن في الوضوء لكنه دائما عنده توضيت أنا ولا أنا أحدثت أم لا. هو متيقن الوضوء أحدثت أم لا. حتى في الصلاة لو واحد وهو أثناء الصلاة شك في الحدث لكنه لم يترجح له يستمر في صلاته وصلاته صحيحة ولا يعتبر هذا الشك ناقضا. لكن قبل الصلاة يعتبر ناقضا. واضح؟ لأنه لابد أن يأتيك الشيطان ويريد أن يلبس عليك صلاتك. فإن ترجح له أن شكه في محله قطع. واضح؟ بالضبط. هذا طبعا المالكية عندهم سنأتي أو نكمل في موضوع قلنا الأحداث اللي هي ذكرها وعنا اللي هو أسباب للحدث اللي هو النوم والإغماء والسكر اللي هي حالات فقدان العقل لأنها مظنة الحدث ولو لم يحدث فيها الحدث. فالشرع هنا دائما يرتبط بأسباب وعلل ظاهرة ولا يرتبط بأسباب وعلل خفية. الذين يعللون بالعلل الخفية هم العبثيون في الشريعة. لأنك عندما تعلل بعلة خفية إذن أصبحت الأحكام مرتبطة بإيه؟ بقضايا خفية. إذن فالعبوا كما شئتم غير منضبطة. وبالتالي نحن نقول العلة في عند الفقهاء هي الوصف الظاهر المنضبط المؤثر المناسب. وبالتالي لو قلت لك العلة من حد الردة هي الحرابة. طيب خلص ماشي الحرابة. طيب شو ضابط الحرابة؟ تعتبر كاتب مقال مستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صورة مستهزئة تعتبرها حرابة؟ لا أنا ما بعتبرهاش حرابة. أنت بدك تعتبرها حرابة. هذاك يعتبرها كذا. إذن والله علة تحريم الخمر ليس الإسكار. علة تحريم الخمر العداوة. وربنا بيقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. فالرجل بيسكر في بيته وما في عداوة ويجلس وحده. إذن انتفى سبب التحريم. لاحظت؟ طيب الموسيقى المذاهب الأربعة حرام. لا الموسيقى التي يعني تؤدي إلى تحريك الغرائز وما إلى ذلك. بعد شوي يعني الموسيقى الصاخبة هي الحرام والموسيقى غير الهادئة حلال. طيب شو معيارك للموسيقى الصاخبة؟ ما فيش معيار. والسكر ما عاد له معيار. والحرابة ما عاد إلها معيار. ابحث عن أقوال اللادينيين هذه عللهم، وابحث عن أقوال من تشبه منهم من بعض المشايخ، ستجد أنهم يبحثون في علل خفية لإسقاط الشريعة. لكن بعض المشايخ أو طلاب العلم لا يقصدون ذلك، لكنهم يقعون من حيث لا يدرون. ولا شك إحنا عندنا نصوص موجودة، نصوص الشرعية موجودة، ويعني التعليل هو ربما يعني ذهب مذهب الحديث في موضوع الأحاديث والأدلة، لم يقل لعلة الصخب. لعلة الصخب، لأن نحن قلنا المذاهب الأربعة اللي هي المعتمدة وهي التي نعول عليها. إذا تريد أن، طبعا المذاهب الأربعة في أصولها قالت بعدم اعتبار خلاف ابن حزم لإنكاره القياس، فإذا هو ضرب أصل من الأصول مهم جدا عند المذاهب الأربعة، وإن كان هو في إطار السنة طبعا، وإن كان في إطار السنة، لكن خلافه شاذ يعني، وهناك له أقوال لا تحكى، له أقوال لا تحكى نتيجة عدم التعليل، يعني نتيجة عدم التعليل. يعني انظر إلى تعليل ابن حزم موضوع اللي هو ربا الفضل، وقال أنه مقصور على الأصناف الستة، واعمل على الأصناف الستة، أنت أسقطت حكم شرعية هائلة جدا، حكم شرعية. ولي بحث في هذا العلة والحكمة في ربا الفضل في ضوء السياسة النقدية، فهو أسقط التعليل واقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث. حقيقة إهمال العلل، وهذا الإهمال للعلل ضيع كثيرا من الشريعة. لذلك انظر إلى المذاهب التي كتب لها البقاء، انظر إلى مذهب أهل السنة والجماعة، المذاهب الأربعة اتفقوا على التعليل بضوابطه، وأن العلة هي علل الحكم والتعليل ثابت في الشريعة. طب انظر إلى نحاة البصرة، قالوا بالقياس. مين اللي قعد للشاذ؟ نحاة الكوفة. من الذين كتب لهم البقاء؟ البصريون، الذين قالوا بالقياس كتب الله لهم البقاء، سواء من نحاة أم من فقهاء. فدل ذلك على أن رضا الله في القياس والعلة، وأن هذه الشريعة ليست شيئا جامدا، وليست ألفاظا لا تفهم عللها، بل هي العقل والنقل معا، فليست نقلا جافا، وليست عللا منفلتة ضبابية خفية غير منضبطة. لا، الشريعة قالت بالعلة، ولكن بالعلة بأوصافها، الوصف المناسب الظاهر المنضبط. لو على، هل من الفقهاء من علل السفر بالمشقة، الفطر في السفر بالمشقة؟ غير منضبط، لكنهم عللوها بالسفر، وعللوا تحريم الخمر بالإيه؟ بالإسكار. واضح؟ طب عللها بالعداوة، ومعك آيات من القرآن، لكن الإسكار مش موجود في الآيات، صح؟ غير موجود. يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والبغضاء ما هم أصحابه بيشربوا مع بعض، وكلهم أصحابه بيطلعوا بيشربوا مع بعض، والليل الجاي شاربين مع بعض، صح ولا لا؟ والميسر قل لأنه يورث البغضاء، ما فيش قال في الخمر والميسر، قل لأنه يورث البغضاء. إذا فعلت ذلك، وهذه نصوص، يعني فكيف إنما، لاحظ، وقلنا عن الحصر ليس مطلقا، لو اعتبرت الحصر مطلق هنا لوقعت في إشكال. لذلك دائما لم نرى حصرا مطلقا في النصوص الشرعية، بل إن كل حصر مقيد. وهنا لا توجد علة الإسكار، ولكن هذه حكم، والحكمة قد تكون غير منضبطة، صح؟ لذلك معيار التفريق بين الحكمة والعلة الانضباط وعدم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، ما هذا تعليل. لكن ما هو معيار الدولة؟ إنه ممنوع واحد يزيد معاه فلوس على 10 ملايين مثلا؟ ما تجد. لذلك هي حكمة وليست علة ترتبط بأوصاف. وهنا الفرق بين من يعني يهجم على النصوص الشرعية بغير آلة، ثم يبدأ يعني يتكلم بادي الرأي في النصوص، بادي الرأي. ومن أين استخرج الإمام مالك الاقتيات والادخار في موضوع علة ربا الفضل؟ واستخرج الشافعي علة الطعمية، واستخرج أبو حنيفة علة الايه؟ الكيلية والوزنية، وحتى ابن رشد بيقول هو هذا أرجحها، لأن الرسول قال مثلا بمثل، مثلية كيف تكون؟ بالكيل والوزن، صح ولا لا؟ طيب، والحنابلة عندهم ثلاث روايات، المعتمد مثل رواية الحنفية، الكين والوجه. هؤلاء الغواصون في المعاني، الغواصون في العلل، في صدقة الفطر، البر والشعير. طب بلد ما فيها، فيها رز، اتفقوا اتفقوا على انه البلد اللي ما فيها تمر وشعير وبر اللي هي الاصناف المذكورة انها تخرج الرز. طب في بلاد تستهلك البطاطا مثل الخبز، غالب قوتها. طب روح طبق عليهم مذهب ابن حزم، هؤلاء روح طبق، روح طبق، طبق على النقود التي نتعامل بها اليوم، انه فقط الذهب والفضة هي نقود المسلمين. لا زكاة في كل الحسابات الجارية، لا زكاة في الأوراق النقدية في البيوت، يعني اللي معاه 200 مليون مع الزكاة. أنت عندما تجري مع العلة المنضبطة فهذا هو الذي فيه رضا الله عز وجل. وتعطيل العلة كما فعل ابن حزم أدى به إلى أن يخرج من تاريخ الفقه وأن لا يستمر، وكذلك الكوفيون أدى بهم إلى أن يخرجوا من تاريخ مع جلالة أئمتهم كالكسائي، كالكسائي جلالة الأئمة، وليسوا بالشأن السهل، كما أن ابن حزم ليس سهلا في التعليل، وهذا لا يقلل من شأنه في موضوع الفقه، لكن له شذوذات كثيرة، ومن هذه الشذوذ كان في الأصول، ونحن نعلم الشذوذ في الأصول سيؤدي إلى إنتاج فروع كثيرة جدا، هذه الفروع لا حصر لها ولا عد نتيجة الخلل في الأصول. وهذا مهم جدا أن ننتبه إلى الاختلالات الحاصلة في الأصول.
عدم اعتبار شذوذه فقط فيما تركه من قياس أم كل أينما خالف،
عنده خلل في الكلي، يعني عنده خلل في الكلي، يعني لما لا يعلل أنت شو العلم، شوف انظر إلى مبحث القياس، انظر إلى حالنا اليوم، إلى حالنا اليوم قل لا نريد أن نقول بالقياس، تتوقف الحياة، سيبقى أمامه عموم الألفاظ. يعني لما يقول لك ابن حزم شوف ابن حزم يقول لك ولا تقل له ما أف، الضرب ليس محرم بقوله تعالى ولا تقل له ما أف، يعني ضرب الوالدين لا يحرم بقوله تعالى ولا تقل له ما أف، بل محرم بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. هو عنده بدائل، عنده بدائل، واضح، لكن عنده موجود، هو عقلية ليست بالأمر الهين، لكن الاختلال في جانب. الحين مثلا اللادينيون عندما يقول لك العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، انه مثلا هذا النص قاصر على حالة في التاريخ، خلاص الغاء للشريعة. طيب لو واحد قال لك لم يفعله رسول الله والعام يبقى، العام إذا لم يفعل به الرسول فعلا فإنه يصبح هذا الفعل يخصص العموم، فعل الرسول يخصص العام، يعني جميع الأفراد الحادثة التي ستحدث إلى قيام الساعة ستتقيد بما فعله رسول الله. هاي تعطيل للنص، تعطيل للنص، الغلو تعطيل للنص، والإلحاد تعطيل للنص تماما. يعني الغلو أنك أنت تريد أن تخصص العام بفعل رسول الله، وهذا ما لم يقله الأصوليون بتاتا، وأنا رأيته في بعض الناس بيكتبوا وما أصول الفقه على منهج أهل السلف الصالح. أهل السلف الصالح ما قالوا هذا، هات واحد من السلف قال أنه العام يخصص بفعل النبي، هات 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 نص واحد، بل أن العام يبقى على عمومه وأن أفراده غير محصورة بتاتا ليشمل الأحداث حتى قيام الساعة. فإذا قلت إنه مقصور على فعل رسول الله، ماذا عملت في أنت قصرت الشريعة على عهد رسول الله، واللاديني بيقصرها على عهد رسول الله، انتهيتم إلى نتيجة واحدة ولكن اختلفتم في الطريق. والغلو تعطيل للنص وهو زيادة على النص، والتحلل نقص عليه. لذلك اسمهم أهل السنة، ليس أهل السنة لقب نعمل له مؤتمر ونصير في أهل السنة، ليس أهل السنة عبارة عن شكل لباس معين، أهل السنة منهج موجود عميق. نحن نتحدث في العلة، منهج أهل السنة في العلة، منهج أهل السنة والسلف في أخذهم بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وعموماته. أهل الحديث وأهل الفقه يكمل بعضهم بعضا، ما في منهج مصطلح الحديث على طريقة علماء الأصول، ولا في أصول فقه على طريقة علماء، لأنه ما في طب على طريقة الصيادلة، وما في صيدلة على طريقة أهل الطب. هذا بيعطي موضوع حقه، ويبدأ عمل الفقيه بعد انتهاء عمل المحدث من إثبات النقل، متكاملان ليس متنازعين، واضح. طيب، إذن احنا وصلنا إلى عند قوله وأما المني،
وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع، وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة، كما يجب من طهر الحيضة.
طيب،
ثم دخل في الاستحاضة.
طيب، ثم دخل في الاستحاضة. الآن قال وأما المني فهو الماء الدافق، طبعا عبر عنه بالماء الدافق. الآن هو هنا وزن اسم فاعل، لكنه في المعنى
مفعول،
اسم مفعول أي المدفوق. فهو على معنى اسم الايه المفعول، كقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله،
لا معصومة،
إيه؟ لا معصومة من أمر الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى أيضا أو لم نمكن لهم حرما آمنا، أي مأمونا فيه، أي مأمونا فيه، أي مأمونا فيه.
لما يأتي اسم الفاعل على اسم المفعول يا سيدي، هذا قضية بلاغية.
نعم،
هذه قضية بلاغية.
طبعا
ملحظ بلاغي
فيها. فيها ملحظ بلاغي. شوف، هو عندنا نوعان من المجاز، المجاز اللغوي والمجاز العقلي. يعني لما نقول هو الماء الدافق، استخدم الدافق في وضعه اللغوي، صح؟
نعم.
والماء في وضعه اللغوي، صح ولا لا؟
نعم.
كله في الوضع اللغوي.
نعم.
الحرم في وضعه اللغوي.
نعم.
والآمن في وضعه
اللغوي.
ما فيش تغيير. إذن لم يستخدم اللفظ كالمجاز اللغوي اللي هو في غير موضع له، كقوله تعالى واخفضهما جناح الذل، هذا ما استخدمه بمعنى جناح الطائر. المجاز اللغوي إنه هو بيستخدم اللفظ في غير ما وضع له، ولكن هذا الاستخدام أيضا مفهوم من اللغة، لاحظ، أيضا مفهوم من إيه؟
من اللغة.
واخفض لهما جناح الذل، فأنت تتصور كيف يضم الطير أفراخه بلطف ورحمة وعطف، فكذلك عليك أن تضم أباك وأمك، واضح؟ لكن لما استخدم الدافق هنا بالوضع اللغوي، واستخدم الإيه؟ الآمن بالوضع اللغوي، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض بالوضع اللغوي، لكن المجاز جاي في النسبة، فالجدار لا يتصف بالإرادة، فجاء المجاز من حيث النسبة، جاء المجاز من حيث الإيه؟
النسبة،
والدافق جاء من حيث
النسبة،
وليس من حيث الوضع اللغوي للكلمة. مجاز العقلي.
مجاز العقلي.
هذا اسمه المجاز العقلي، فهو نسب إلى غير المعقول النسبة كما يعقل، كما لو كان هو الفاعل، كما نقول مثلا المياه الفاقدة، بلغت كمية المياه الفاقدة كذا مليون متر مكعب بسبب التسريبات الحاصلة في أنابيب المياه، سمينا إيه؟ الفاقدة، مع أنه هي هي مفقودة، لكنها لما تسربت بنفسها
نسبنا إليها الفقد،
تسربت بنفسها لاحظنا فيها معنى الفاعلية، واضح؟ لما قلنا أنه هذا البيت لشرفه ومكانته يجعل الناس يخافون من الإحداث فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكما أنه لو هو الذي يجعل الناس ينتهون عن ظلمهم، فكأنه صار له وصف الفاعل. والدافق فكما خرج بنفسه، واضح؟ فهذا أيضا له ملحظ في الفاعلية. فلذلك الانتقال من الفاعلية إلى المفعولية كقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وهما الرجلان الذين بعضهم يعني يحدث ويقضي حاجته في الماء أو في ظل الأشجار أو في طريق الناس، فسماهما لاعنين مع أنهما يلعنان، كأنهما هما اللذان تسببا. فلذلك هناك ملحظ، وهذا سبيل الاتساع في اللغة، وهذا من سبيل الايه؟ فالمجاز العقلي هو حاصل في النسبة وليس في الوضع اللغوي، حاصل في وين؟ في النسبة. قال وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع، اللي هو غبار الطلع هذا في النخل الايه الذكر. هو الآن يتكلم عن موجبات الغسل، عن موجبات الغسل. الآن هذا يتكلم عن المني هو الموجب من موجبات الغسل اللي هي الطهارة الكبرى. قال عند اللذة الكبرى بالجماع، عند اللذة الكبرى بالجماع، الباء هنا باء السببية كما قلنا، مثل فبظلم من الذين هادوا، اللذة الكبرى مقابلها اللذة الصغرى اللي هي بالمذي، المذي هو اللذة الصغرى. قال رائحته كرائحة الطلع، وماء المرأة ماء رقيق أصفر. إذن المرأة أيضا يجب عليها الغسل والطهارة الكبرى من مائها.
قيد دكتور الجماع على قيد
اللي هو بالجماع بالمني هو قيد، لأنه ولو لم ينزل على فرض أنه لم هذا غالب، لكن لو نزل بغير جماع أيضا وعلى وجه الشهوة أيضا يجب منه الغسل. لكن هو أنت بدك تسأل هل له مفهوم؟ ليس له مفهوم، وهذا أنت تريد أن تسأل هل له مفهوم؟ هو ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب. شوف كيف بركات ابن أبي كف، هذه بركات ابن أبي كف. قال وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر اللي هو الطهارة الكبرى، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة، كما يجب من إيه؟ من طهر الحيضة. إذن هنا أتكلم على موجبات الغسل، واضح؟
هذا مولانا في اسم الإشارة راجع على الماء الرقيق صحيح الأصفر
اللي هو رائحته،
لا وماء المرأة ماء رقيق أصفر
يجب منه
الطهر، فيجب من هذا اللي هو الماء الرقيق الأصفر،
فيجب من هذا أي هذا الأمر الذي ذكرناه من موجبات الغسل، أي ما ذكرناه من موجبات الغسل، فيجب من هذا ليس بمعنى الأخير، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة وهو انقطاع دم.
إذا كما يجب هذه جملة مستأنفة لا تعلق لها بمعنى
قياس.
لا هنا شوف إيش يعني قياس؟ تشبيه، هي كاف التشبيه، أي يشبه يعني غسل الجنابة وكغسل الحيض.
سيدي إذا قلنا إن هذا تشمل كل ما سبق، إذن فيجب أن نقف عند ثم جميع الجسد وتكون كما يجب مستأنفة، ليس كذلك؟
لا، مو بدك متعلق.
طيب إذا متعلق
كيف أنت بدك تقول مستأنفة وبعدين تقدر العامل يجب كما
سابق؟ لا
صح ولا لا؟ بدك لابد ما هنا لا تستطيع أنك أنت تضع الجملة مستأنفة، لأنه إيه؟ لذلك دائما أنت لما ترى حرف الجر عليك أن تقدر له عاملا، واضح؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وين تبحث عن العامل قبل بآيات؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا، فهذا النزاع حاصل كما أخرجك ربك من بيت، يعني كيف لما طلع على بدر كان في تداول نبقى نخرج كذا، فهذا النزاع في خروج كذلك النزاع كان في الغنائم كما أخرجك ربك. لذلك لازم لابد أن تبحث عن المتعلق في الجار والمجرور حتى تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، فتقول مثلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، طيب هاي كما أين المشبه به؟ ها أين هو؟ حدث هذا النزاع في الغنائم كما حدث عند خرجك ربك من بيتك بالحق، المعركة بالحق، لأن معركة الإيمان والكفر أما معارك المسلمين بين أنفسهم فليست بالحق، دماء معصومة والأصل فيها التحريم ولا تستباح إلا بيقين، ولا تستباح إلا بيقين وبما أحله الله. هذا هو يعني لا تستباح مع الشك. قل الله هذا الآن في قتل اسمه قتل الرهبة، يعني أنت بتخاف من فلان بيقتل، قل لك لا ما هو بده يقتلني، لا الآن هذا شك، لكن الأصل التحريم. واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال فيجب من هذا اللي هو إيه. طيب ثم قال وأما دم الاستحاضة، هذا ينتقل الآن للحديث عما يجب من الوضوء، وننتقل إلى صلاة العصر إن شاء الله، ثم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى.